الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون التجاري 2. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد العزيز سعيد الصبري. الهندسة الصوتية رياض المحيط. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى الخدمي.
أعزائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم إلى الحلقة السادسة من مادة القانون التجاري، والتي سنتناول من خلالها القسم الثالث من هذا الكتاب، وهي تحت عنوان الأوراق التجارية. الباب الأول إنشاء الأوراق التجارية. الفصل الأول إنشاء الكمبيالة. المبحث الأول الأركان الموضوعية لإنشاء الكمبيالة. المبحث الثاني الأركان الشكلية لإنشاء الكمبيالة. المطلب الأول كتابة الكمبيالة. المطلب الثاني البيانات الإلزامية في الكمبيالة. المطلب الثالث جزاء ترك أو صورية البيانات الإلزامية في الكمبيالة. المطلب الرابع البيانات الاختيارية. الفصل الثاني إنشاء السند الأمر. المبحث الأول الأركان الموضوعية لإنشاء السند الأمر. المبحث الثاني الأركان الشكلية لإنشاء السند لأمر. الفصل الثالث إنشاء الشيك. المبحث الأول الأركان الموضوعية لإنشاء الشيك. المبحث الثاني الأركان الشكلية لإنشاء الشيك. الباب الثاني تداول الأوراق التجارية. الفصل الأول تداول الكمبيالة. المبحث الأول التظهير. المطلب الأول التظهير الناقل الملكية. المطلب الثاني التظهير التوكيلي. المطلب الثالث التظهير التأميني. المبحث الثاني التسليم. الفصل الثاني تداول السند لأمر. الفصل الثالث تداول الشيك. ما هو تعريف الأوراق التجارية؟ هي صكوك مكتوبة قابلة للتداول، تمثل حقا نقديا وتستحق الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد أجل قصير وجرى العرف على قبولها كأداة للوفاء بالإئتمان. ما هي خصائصها؟ 1- صكوك مكتوبة وفق شكل معين قابل للتداول. 2- أنها تتضمن التزاما بدفع مبلغ نقدي محدد. 3- تكون مستحقة الوفاء بمجرد أو بعد أجل قصير. 4- جرى العرف على قبولها كأداة وفاء وإئتمان. س- ما هي أنواع الأوراق التجارية؟ المشرع اليمني حدد في 3 أنواع: الكمبيالة، السند لأمر، الشيك. 1- الكمبيالة هي صك مكتوب يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد أو لحامله، ويوضع عليه تاريخ السحب وتوقيع الساحب. وعليه فإن الكمبيالة تتطلب وجود 3 أشخاص: الساحب محرر الصك ويوقع عليه، المسحوب عليه وهو الشخص الذي يصدر إليه الأمر من الساحب ويكون في الغالب مدينا، المستفيد وهو الذي يتلقى الوفاء من المسحوب عليه إذ يكون المستفيد في الغالب دائنا. التنازل عنها بالتظهير إذا كانت محررة باسم المستفيد أو لإذنه، وبطريقة التسليم إذا كانت محررة لحاملها يلتزم الساحب وكل من الحمل المتعاقبين وكل من وقع الكمبيالة تجاه الحامل الأخير للكمبيالة بضمان القبول من جهة وضمان الوفاء في ميعاد الاستحقاق من جهة أخرى. 2- السند لأمر أو السند الإذني هو عبارة عن صك مكتوب يتعهد محرره بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين لإذن شخص معين أو لحامله، ويطلق على المدين في السند الإذني أو لأمر اسم محرر السند أو صاحب السند كما يطلق على الدائن المستفيد، ويتضمن وجود شخصين المحرر والمستفيد. التنازل عنه يتم بالتظهير إذا كان السند محررا باسم مستفيد أو لإذنه، أو بطريقة التسليم إذا حرر حامله، كما يجوز للمستفيد أو المظهر إليه اشتراط تقديم ضمان احتياطي سواء عند إنشائه أو بسبب تظهيره. السند لحامله وهو وثق مكتوب يتعهد فيه محرره بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين لحامل السند، وهو لا يختلف عن السند الإذني أو الأمر إلا من خلوه من اسم المستفيد وفي أنه يدفع لحامل السند. يتداول بطريقة التسليم. السند لحامله نادر الاستعمال ولا يحقق ضمانا كافيا لحامل السند، ولا يكون لحامله الرجوع إلا على المحرر، كذلك تكون خطورته في حالة ضياعه. ثلاثة، الشيك، وهو عبارة عن صك مكتوب يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع بمجرد الاطلاع مبلغا معينا من النقود لإذن شخص ثالث أو لحامله يسمى المستفيد. ويتضمن الشيك ثلاثة أشخاص، كما أنه يتميز بالآتي: أنه لا يسحب إلا على بنك. اثنين، واجب الدفع بمجرد الاطلاع فهو أداة وفاء في جميع الأحوال. وظائف الأوراق التجارية: أولا، أداة لتنفيذ عقد الصرف تغني عن حمل النقود من مكان لآخر. ثانيا، الأوراق التجارية أداة للوفاء بالديون. ثالثا، الأوراق التجارية ذات ائتمان. قانون الصرف والالتزام الصرفي، وهي مجموعة القواعد التي تحكم الأوراق التجارية. الالتزام الصرفي هو الالتزام الناشئ عن التوقيع على الأوراق التجارية بمناسبة تحريرها أو تظهيرها أو ضمان الوفاء بها. خصائص الالتزام الصرفي: الوظيفة الأساسية للأوراق التجارية هي قيامها مقام النقود، فضلا على أنها أداة لوفاء الديون وأداة ائتمان. ولكي تقوم الأوراق بهذه الوظائف فإنه يجب أن تتضمن بيانات محددة ومعينة على سبيل الالتزام، بحيث تدل بوضوح على مضمون الالتزام وتحدد مداه بمجرد الاطلاع عليه، وهو ما يطلق عليه مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية. وتظهير الورقة التجارية يترتب عليه تطهير الورقة من الدفوع والعيوب السابقة على نشوء الالتزام، كما أن الالتزام الناشئ عن الأوراق التجارية التزام مستقل ومجرد عن العلاقة القانونية السابقة عليه، وهو ما يعبر عنه باستقلال الالتزام الصرفي واستقلال التوقيعات على الورقة. وأخضع المشرع المدين بالالتزام الصرفي لقواعد تتسم بالشدة والقسوة رعاية للمتعاملين بالأوراق التجارية. الباب الأول: إنشاء الأوراق التجارية. الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة. المبحث الأول: الأركان الموضوعية لإنشاء الكمبيالة. 1- الرضا. 2- المحل. 3- السبب. المبحث الثاني: الأركان الشكلية لإنشاء الكمبيالة. المطلب الأول: كتابة الكمبيالة. لا توجد الكمبيالة إلا إذا صدرت بشكل خاص ويتضمن بيانات معينة، فالكتابة ضرورية لوجود الكمبيالة ولنشوء الالتزام الصرفي، كما أنها ضرورية لإثبات الالتزام الناشئ عنها. المطلب الثاني: البيانات الإلزامية في الكمبيالة. هذه البيانات حددتها المادة 422 من القانون التجاري اليمني، وتشمل الكمبيالة على البيانات التالية: اللفظ، وهو الكمبيالة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. 2- تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها. 3- اسم يلزمه الوفاء وهو المسحوب عليه. 4- اسم يجب الوفاء له أو لأمره المستفيد. 5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 6- ميعاد الاستحقاق. 7- مكان الوفاء. 8- توقيع من أنشئ أو من أنشأ الكمبيالة وهو الساحب. 9- ذكر رقم وعدد النسخ للكمبيالة إذا حررت من عدة نسخ. صور الكمبيالة: جاز المشرع اليمني لحامل الكمبيالة أن يحرر صورا منها، وألزم أن تكون الصور مطابقة للأصل بما تحمله من تظهير، وأن يكتب عليها النسخ عن الأصل، وتخضع الصور لما يخضع له الأصل، وهذا ما نصت عليه المادة 425 من القانون التجاري. التحريف في بيانات الكمبيالة: إذا تم التغيير في بيانات الكمبيالة من أحد الحمل المتعاقبين تعتبر جريمة، وهذا ما نصت عليه المادة 437 من القانون التجاري اليمني. المطلب الثالث: جزاء ترك أو صورية البيانات الإلزامية في الكمبيالة. 1- الترك، وهو إغفال بعض البيانات الإلزامية التي تطلبها المشرع في الكمبيالة، وجزاء إغفال بعض هذه البيانات هو بطلان الكمبيالة وعدم وجودها، وهذا ما نصت عليه المادة 423 من القانون التجاري. واستثنى المشرع بعض البيانات اعتبرها كمبيالة صحيحة رغم تخلف هذه البيانات، وهي: ألف، تخلف بيان مكان إنشاء الكمبيالة إذ اعتبرت منشأة في المكان المبين جانب اسم الساحب. باء، تخلف بيان ميعاد استحقاق الكمبيالة وتعتبر مستحقة الوفاء لدى الاطلاع. جيم تخلف بيان مكان الوفاء بالكمبيالة، أي المكان الذي يذكر بجانب اسم مصحوب عليه يعد مكان الوفاء. دال تخلف بيان اسم المستفيد في الكمبيالة، يجوز أن يكون صاحب الكمبيالة أو المصحوب عليه شخصا واحدا. ها تخلف بيان شرط الأمر أو لإذن في الكمبيالة، ذكر بيان اسم من يجب له الوفاء. 2 الصورية، وهي تشمل الكمبيالة على جميع البيانات الإلزامية، لأن هذه البيانات أو بعضها ذكر على خلاف الحقيقة، فحكمها حكم الترك، أي يكون بطلان الكمبيالة وعدم وجودها، والكمبيالة تعتبر حجة في بياناتها حتى يثبت العكس. الفصل الثاني، إنشاء السند لأمر. المبحث الأول، الأركان الموضوعية: 1 الرضا، 2 المحل، 3 السبب. المبحث الثاني، الأركان الشكلية: ألف الكتابة، باء البيانات الإلزامية في السند لأمر، 1 الشرط لأمر، 2 تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه، 3 اسم من يجب الوفاء له أو لأمره المستفيد، 4 تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، 5 ميعاد الاستحقاق، 6 مكان الوفاء، 7 توقيع من أنشأ السند، 7 توقيع من أنشأ السند، 8 وتسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة فيما يتعلق بتعدد نسخ السند لأمر. جزاء تخلف البيانات الإلزامية في السند لأمر: بطلان المحرر، فلا يعتبر ورقة تجارية، وإذا تضمنت عناصر الإلزام تحولت إلى سند عادي مثبت للالتزام، ويعتبر سندا صحيحا في الأحوال الأتية: ألف إذا خل السند من مكان إنشائه اعتبر المكان المبين بجانب اسم المحرر، وإذا خل من بيان مكان الوفاء اعتبر محل إنشائه مكانا للوفاء به وموطنا لمحرره، باء إذا خل من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر الوفاء لدى الاطلاع. البيانات الاختيارية في السند لأمر لا خلاف على صحته متى كانت لا تخالف نصا في القانون ولا تتعارض مع طبيعة السند لأمر كورقة تجارية. الفصل الثالث، إنشاء الشيك مقابل الوفاء كشرط موضوعي خاص لصحة الشيك، هو دين بمبلغ من النقود للساحب في ذمة المسروب عليه، يكون موجودا وقت إصدار الشيك وقابلا للتصرف فيه ومساويا على الأقل لقيمة الشيك. شروط مقابل الوفاء في الشيك: 1 أن يكون مقابل الوفاء مبلغا من النقود، 2 أن يكون موجودا لدى المسروب عليه وقت إصدار الشيك، 3 أن يكون قابلا للتصرف فيه بموجب شيك، 4 أن يكون مساويا على الأقل لقيمة الشيك. الوفاء الجزئي بقيمة الشيك وأثره، وهو الوفاء بجزء من قيمة الشيك، وليس لحامل الشيك أن يرفض. إثبات وجود مقابل الوفاء: نصت المادة 531 الفقرتين من القانون التجاري، وعلى الساحب دون غيره أن يثبت ذلك في حالة الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفاء وقت إنشائه. ملكية مقابل الوفاء: حامل الشيك يكون مالكا لمقابل الوفاء، وتنتقل ملكية مقابل الوفاء من مجرد إصدار الشيك أو تظهيره، ويترتب على ملكية حامل الشيك لمقابل الوفاء ما يأتي: 1 إذا توفى صاحب الشيك أو حجز عليه أو فقد أهليته أو فلس بعد إنشائه وقبل تقديمه للوفاء، فلا يؤثر ذلك على حق حامل الشيك على مقابل الوفاء. 2 لا يجوز للمعارضة في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعية أو فلس حامله. 3 بعد سحب الشيك لا يجوز لدائن الساحب توقيع حجز مال المدين لدى الغير على مقابل الوفاء تحت يد المسروب عليه وهو البنك، لأنه خرج من ذمة مدينهم وأصبح ملكا لحامل الشيك. 4 لا يجوز للساحب بعد إصدار الشيك أن يسترد مقابل الوفاء كله أو بعضه من المسروب عليه، أو أن يأمره أو يسيء النية بعدم الوفاء. 5 إذا سحبت عدة شيكات على مقابل وفاء واحد ولم يكن كافيا للوفاء بها جميعا، قدم حامل الشيك الأسبق في التاريخ، فإن سحبت في تاريخ واحد قدم حامل الشيك الأسبق رقما. أثر انعدام مقابل الوفاء وعدم كفايته: ذهب البعض إلى أن مقابل الوفاء ليس شرطا لصحة إنشاء الشيك، ولا يترتب على انعدام مقابل الوفاء وعدم كفايته بطلان الشيك، وذهب رأي آخر وهو ما نراه إلى بطلان إنشاء الشيك. جزاء تخلف مقابل الوفاء في الشيك: 1 الجزاء المدني مخالفة الحظر والتعويض، يترتب على إصدار الشيك في حالة عدم وجود مقابل وفاء وكفايته الحكم بالغرامة والتعويض لمن أصابه الضرر عند عدم الوفاء بقيمة الشيك ضد المتسبب في عدم الوفاء بالإضافة إلى العقوبة الجنائية. 2- الجزاء الجنائي جريمة إصدار شيك بدون رصيد. فرض المشرع جزاء جنائيا على كل من يصدر شيكا لا يكون له مقابل وفاء، وهذا ما نصت عليه المادة 508 من القانون التجاري. المبحث الأول: الأركان الموضوعية لإنشاء الشيك. 1- الرضا. 2- المحل. 3- السبب. المبحث الثاني: الأركان الشكلية لإنشاء الشيك. 1- الكتابة. 2- البيانات الإلزامية في الشيك. 1- لفظ شيك. 2- تاريخ ورقم الشيك ومكان إنشائه. 3- اسم من يلزمه الوفاء المسحوب عليه. 4- اسم من يجب له الوفاء أو لأمره وهو المستفيد من الشيك. 5- أمر غير معلق على شرط بوفاء بمبلغ معين من النقود. 6- مكان الوفاء. 7- توقيع الساحب. 8- إذا سحب في أكثر من نسخة واحدة يذكر رقم وعدد النسخ المحررة منها الشيك. جزاء ترك البيانات الإلزامية وصوريتها وتحريفها في الشيك. 1- الترك يترتب على ذلك فقد صفة الشيك، حيث نصت المادة 529 على أن الشيك يعتبر صحيحا في الأحوال الآتية: ألف، إذا خلى من مكان الإنشاء اعتبر منشئا في المكان المبين بجانب اسم الساحب. باء، إذا خلى من بيان مكان الوفاء فالمكان المبين بجانب اسم المصروف عليه يعتبر مكان الوفاء. فإذا ذكرت عدة أماكن اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين. جيم، إذا خلى الشيك من بيان اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله. دال، إذا خلى الشيك من شرط الأمر أو الإذن يظل قابلا للتداول في بطريقة التظهير. 2- الصورية، ذيك بيانات الشيك على غير الحقيقة، وأغلب حالات صورية تقع بالنسبة لتاريخ إنشاء الشيك، فيحاول الأطراف جعله سابقا على التاريخ الحقيقي لإخراج الشيك من فترة الريبة التي تسبق إفلاس الساحب، أو جعله لاحقا حتى يتسع الوقت للساحب للإيداع مقابل الوفاء. والأصل أن الصورية إذا كانت بقصد الغش يترتب عليها بطلان الشيك، ويعاقب على الصوري بغرامة 10,000 ريال، وهذا ما نصت عليه المادة 980 من القانون التجاري. التحريف، يلتزم الموقعون السابقون على التحريف بالبيان الأصلي، ويلتزم الموقعون اللاحقون للتحريف طبقا للبيانات المحرفة. البيانات الاختيارية في الشيك، يجوز أن يتضمن الشيك بيانات اختيارية بشرط أن لا تخالف نصا قانونيا. تعدد نسخ الشيك، أجاز المشرع اليمني ذلك وألزم الساحب أن يضع في متن كل نسخة رقما، وإلا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا، وهذا ما نصت عليه المادة 539 من القانون التجاري. رقم الحساب، يذكر إلى جانب اسم العميل تيسيرا للمراجعة، وهذا ما نصت عليه المادة 530 الفقرة 1 من القانون التجاري. أنواع خاصة من الشيكات: 1- الشيك المسطر، وهو شيك لا يجوز تحصيل قيمته إلا بمعرفة أحد البنوك، فيتعذر بذلك على من يعثر عليه بعد ضياعه أو من يسرقه أن يحصله بنفسه. والتسطير هو وضع خطين متوازيين على صدر الشيك من قبل الساحب أو الحامل، وهو على نوعين: تسطير عام وتسطير خاص. 2- الشيك المقيد في الحساب، وهو الشيك الذي يجوز لساحبه أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا. 3- الشيك المعتمد، وهو شيك يقدم للمسحوب عليه بناء على طلب الساحب أو الحامل للتأشير بما يفيد الاعتماد. 4- شيك البريد، تقوم إدارة البريد في معظم البلدان ببعض عمليات البنوك، فتتلقى ودائع النقود من الأفراد والهيئات، وتسمح لهم باستردادها عن طريق صعب شيك عليها، وشيك البريد هو أمر بالدفع لدى الاطلاع، ويبطل إذا لم يقدم إلى المسحوب عليه خلال 15 يوما. 5- شيك المسافرين، وهو ما يسمى بالشيك السياحي. 6- الشيك المصرفي، وهو عبارة عن أمر يحرره البنك إلى نفسه للوفاء بمبلغ نقدي معين لدى الاطلاع للمستفيد. ويمكن عزيز الطالب لمزيد من الاستفادة الرجوع إلى الكتاب المقرر. الباب الثاني: تداول الأوراق التجارية. طرق تداول الأوراق التجارية: 1- التظهير، وهو عبارة عن صيغة تكتب على ظهر الورقة التجارية تفيد تنازل المظهر عن حقه الثابت فيها إلى شخص آخر يسمى المظهر إليه. ويكون التظهير عندما تتضمن الورقة التجارية اسم المستفيد أو لإذنه أو لأمر: ادفعوا لإذن فلان. ففي هذه الحالة يمكن تداول هذه الورقة بالتظهير. 2 التسليم وهو المناولة اليدوية وهي تسليم الورقة إراديا من شخص إلى آخر وهذه تستخدم عندما تكون الورقة لحاملها. الفصل الأول تداول الكمبيالة. المبحث الأول التظهير. أنواع التظهير: التظهير الناقل للملكية، التظهير التوكيلي 3، التظهير التأميني. المطلب الأول التظهير الناقل للملكية وهو عبارة عن صيغة تدون على ظهر الكمبيالة أو الورقة التجارية بقصد نقل ملكية الحق الثابت فيها من المظهر إلى المظهر إليه. شروط نقل التظهير الناقل للملكية: يشترط توفر أركان موضوعية وأخرى شكلية. الأركان الموضوعية للتظهير الناقل للملكية: الرضا، المحل، السبب. الأهلية: يشترط في صاحبها وجوب توفر أهلية التوقيع على الكمبيالة. الحيازة الشرعية للورقة التجارية: يجب أن يكون المظهر حاملا شرعيا للكمبيالة. الأركان الشكلية للتظهير التام الناقل للملكية: 1 الكتابة، 2 بيانات التظهير الإلزامية وهي تاريخ التظهير، توقيع المظهر، اسم المظهر إليه أو لأمه. سين: ما هو حكم التظهير على بياض؟ جيم: التظهير على بياض وهو الذي لا يذكر فيه اسم المظهر إليه أو يقتصر على توقيع المظهر ويكون صحيحا ومنتجا لآثار التظهير التي يرتبها التظهير التام، ويجب أن يكون التوقيع في هذه الحالة على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها. جزاء ترك وصورية بيانات التظهير الإلزامية: لم يتناول المشرع اليمني ذلك إلا أنه حضر تقديم تاريخ التظهير، وإن وقع اعتبر تزويرا واستلزم وجود توقيع المظهر، وفي حالة عدم وجوده فإن التظهير ليس له قيمة قانونية. بيانات التظهير الاختيارية: شرط عدم الضمان، وشرط الوفاء الاحتياطي، وشرط الرجوع بلا مصاريف، وشرط حظر التظهير من جديد. آثار التظهير الناقل الملكية: أولا نقل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيال من المظهر إلى المظهر إليه. ثانيا التزام المظهر بضمان القبول والوفاء. ثالثا تطهير الكمبيالة من العيوب التي تشوبها بحيث يمتنع الاحتجاج بالدفع على حمل الكمبيالة الحسنية. يترتب على التظهير الناقل للكمبيالة: لا يجوز للمدين بالكمبيالة أن يرفض الوفاء بقيمتها إلى حامل الكمبيالة الحسن النية، وهذا ما نصت عليه المادة 446 من القانون التجاري. شروط تطبيق قواعد عدم الاحتجاج بالدفع: 1 أن يكون حامل ورقة قد آلت إليه عن طريق تظهير ناقل للملكية. 2 أن يكون حامل ورقة حسن النية. 3 أن لا يكون حامل الورقة طرفا في العلاقة الناشئة عنها. نطاق تطبيق قاعدة عدم الاحتجاج بالدفع: ألف الدفوع التي يحتج بها على حامل الورقة الحسن النية. 1 الدفع الناشئ عن عيب ظاهر في الورقة. 2 الدفع المستمد من مضمون الورقة. 3 الدفع بنقص الآهلية أو انعدامها. 4 الدفع بانعدام الإرادة. 5 الدفع المستمد من العلاقة الشخصية الناشئة بين المدين وحامل الورقة. ب الدفوع التي لا يجوز الاحتجاج بها على حامل الورقة الحسن النية. 1 الدفع المستمد من بطلان العلاقة الأصلية وعدم تمديدها. 2 الدفع المستمد من انعدام السبب أو عدم مشروعيته. 3 الدفوع المستمدة من عيوب الرضا. 4 الدفوع المستمدة من أسباب انقضاء الالتزام الصرفي. التظهير اللاحق على تاريخ الاستحقاق: هناك عدة آراء، والراجح منها أن التظهير اللاحق على تاريخ الاستحقاق كالتظهير السابق على تاريخ الاستحقاق، وهذا ما أخذ به المشرع اليمني وما نصت عليه المادة 439 من القانون التجاري اليمني. المطلب الثاني التظهير التوكيلي، وهو التظهير الذي يقصد به توكيل المظهر إليه في تحصيل قيمة الكمبيالة أو الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق لحساب الموكل أي المظهر. أركان التظهير التوكيلي: الأركان الموضوعية أن تتوفر فيها آلية التعامل كما يشترط توفر الأركان الموضوعية العامة: الرضا، والمحل، والسبب. هناك طريقان لتظهير الورقة: تظهير توكيلي صريح مثل أن يذكر أن القيمة للتوكيل أو للتحصيل أو للقبض. 2 تظهير توكيلي ضمني أن تكون هناك قرائن يستفاد منها أن التظهير قد تم على سبيل التوكيل. آثار التظهير التوكيلي: يترتب على صدور التظهير التوكيلي والقائم على أساس فكرة الوكالة نشوء علاقتين: ألف علاقة المظهر بالمظهر إليه تعتبر علاقة وكالة عادية تطبق عليها أحكام الوكالة. ألف يلتزم المظهر إليه بالتنفيذ وفقا للتعليمات الصادرة إليه موكله فيجب عليه تقديم الكمبيالة للقبول. 2 يلتزم المظهر إليه بنقل قيمة الورقة التي قبضها إلى المظهر لأنه يعمل لحساب المظهر. 3 يلزم المظهر إليه بتقديم حساب إلى المظهر عن المبالغ التي قبضها والمصاريف التي أنفقها لتحصيل الورقة، وعلى المظهر ردها مع ما نفقه من مصروفات. يجوز للوكيل إنهاء الوكالة في أي وقت ولو كان ذلك بعد تاريخ الاستحقاق ما دام المدين لم يدفع قيمة الورقة، وتنقضي الوكالة بموت المظهر أو المظهر إليه أو بإفلاس أحدهما أو فقد آليته. ب. علاقة المظهر إليه بالغير، ويقصد بالغير هنا من لهم صلة بالكمبيالة كالمصروف عليه المدين وغيره من الملتزمين الضامنين، ويعتبر المظهر إليه بالنسبة للغير مجرد وكيل عن المظهر في مواجهة الغير لتحصيل قيمة الورقة التجارية. حق المظهر إليه توكيليا في تظهير الورقة التجارية ناقلا للملكية. ثار خلاف حول حق المظهر إليه توكيليا في تظهير الكمبيالة تظهيرا ناقلا للملكية. كان ما أخذ به قانون جيمي في الموحد في المادة 18 الرأي الذي ذهب إلى أنه لا يجوز المظهر إليه توكيليا تظهير الكمبيالة تظهيرا ناقلا للملكية، لأن الوكيل ليست له صفة في نقل ملكية الحق الثابت فيها، فالوكيل يقوم أصلا بأعمال الإدارة ويمتنع عليه القيام بأعمال التصرف، ففاقد الشيء لا يعطيه. المطلب الثالث التظهير التأميني، وهو التظهير الذي يهدف إلى رهن الحق الثابت في الكمبيالة أو الورقة التجارية المظهر إليه ضمانا لدين على المظهر. أركانها: أولا، الأركان الموضوعية، يشترط في المظهر أن يكون أهلا للتوقيع على الورقة التجارية لأنه يصبح ضامنا للوفاء بقيمتها تجاه المظهر إليه، كما يشترط توفر بقية الأركان الموضوعية الرضا المحل السبب. الأركان الشكلية: فضلا عن كتابة صيغة التظهير على الورقة وعلى سبيل التأمين، فإنه يجب أن يتضمن هذا التظهير جميع البيانات الإلزامية في التظهير الناقل، فيجب أن يشتمل على تاريخ التظهير، 2 اسم المظهر إليه، 3 توقيع المظهر مع بيان أن القيمة للضمان. آثار التظهير التأميني: يترتب على الورقة رهنا، ويترتب على ذلك نشوء علاقات، وهي: أولا، علاقة المظهر بالمظهر إليه، يظل الحق الثابت على ذمة المظهر وتنتقل حيازة الورقة إلى المظهر إليه، ولا يستطيع المظهر التصرف، ويجب على المظهر إليه المحافظة على حقوق المظهر وإلا كان مسؤولا عن التعويض، وله الحق في الحجز التحفظي وطلب شهر الإفلاس، لكن لا يجوز له أن يظهر الكمبيالة إلى شخص آخر. الوفاء بدين المظهر إليه: يتوقف الوفاء به على تاريخ استحقاقه. 1. إذا كان تاريخ استحقاق الدين سابقا على ميعاد استحقاق الكمبيالة، فهنا نكون أمام وضعين: ألف، أن يقوم المدين الراهن وهو المظهر بوفاء الدين إلى دائن المرتهن، فينقضي الدين والرهن التابع له، ويجب على المرتهن وهو المظهر إليه رد الكمبيالة. ب. أن يتوقف المدين عن الوفاء بالدين، فيكون من حق الدائن المرتهن طبقا لقواعد الرهن التجاري أن ينفذ على الشيء المرهون، وهذا ما نصت عليه المادة 223 إلى المادة 229 من القانون التجاري. 2. إذا كان تاريخ استحقاق الدين لاحقا على ميعاد استحقاق الكمبيالة، فيجب على الدائن المرتهن وهو المظهر إليه تحصيل قيمة الكمبيالة وتبقى قيمتها تحت يديه على سبيل الضمان. 3. أن يتفق تاريخ استحقاق الدين مع تاريخ استحقاق الكمبيالة، وهنا يجب على الدائن المرتهن تقديم الكمبيالة إلى المصروف عليه للوفاء. 2. علاقة المظهر إليه بالغير، التظهير التأميني يعتبر في حكم التظهير الناقل الملكية في العلاقة بين المظهر إليه والغير من حيث التزام المظهر بالضمان الوفاء، وكذلك تطبيق قواعد تظهير الدفوع، فلا يجوز للمدين في الورقة التجارية أن يتمسك في مواجهة المظهر إليه على سبيل الرهن بالدفوع التي قد تكون له قبل المظهر، وعلى هذا فإن التظهير التأميني يطهر الورقة من الدفوع، شأنه في ذلك شأن التظهير الناقل الملكية. المبحث الثاني التسليم، وهو انتقال ملكية الكمبيالة لحاملها بالتسليم، ويكون لمن ظهرت إليه الكمبيالة على بياض أن يملأ البياض باسمه أو باسم شخص آخر، وهذا ما نصت عليه المادة 443 من القانون التجاري. والمشرع أجاز تسليم الكمبيالة من شخص إلى آخر دون تظهير جديد أو بتظهيرها على بياض، فالتسليم هو الطريقة الأخرى للتداول، والتسليم يعني المناولة من يد إلى يد، لكنه نادر الوقوع للمخاطر التي تجتنفه. الفصل الثاني تداول السند لأمر، تداول السند لأمر بالتظهير سواء كان تظهيرا ناقلا للملكية أو تظهيرا توكيليا أو تظهيرا تأمينيا، فيحكم تداول السند لأمر قواعد تداول الكمبيالة وما يجب توفره من أركان موضوعية وشكلية في التظهير، وما يترتب عليه من آثار، ويمكن الرجوع إلى ما سبق ذكره من أحكام في تطهير الكمبيالة. أما السند لحامله فيتم تداوله بطريقة التسليم. الفصل الثالث، تداول الشيك. أولا الشيك الاسمي، وهو الشيك الذي يصدر لمصلحة مستفيد معين دون غيره. نقله لا يتم إلا بطريق الحوالة، وهذا ما نصت عليه المادة 541 الفقرة 2. ويجوز التوكيل في تحصيل قيمة الشيك الاسمي، ويتم بتوقيع المستفيد على الشيك مقرونا بما يفيد الوكالة في تحصيل القيمة. ثانيا الشيك الإذني أو لأمر. التظهير التام الناقل للملكيات الشيك يتداول بطريق التظهير، وهذا ما نصت عليه المادة 541 الفقرة 1 من القانون التجاري. فالتظهير الناقل لملكية الشيك يستلزم استيفاء البيانات الإلزامية التي تطلبها المشرع. التظهير التوكيلي للشيك الهدف منه تفويض المظهر إليه في تحصيل قيمة الشيك لصالح المظهر، وينص في التظهير على أن القيمة للتحصيل وتطبق عليه أحكام التظهير التوكيلي للكمبيالة. التظهير التأميني للشيك لأمر نادر الوقوع في العمل، ومع ذلك يجوز رهن الشيك المحرر باسم المستفيد أو لأمره حيازيا بمعرفة الدائن المرتهن على سبيل الضمان، ويتطلب بيان أن القيمة على سبيل الرهن أو الضمان أو التأمين، وتسري عليه أحكام التظهير التأميني للكمبيالة. ثالثا الشيك لحامله، ينتقل الحق الثابت في الشيك لحامله بمجرد تسليمه من شخص إلى شخص آخر، ولذلك لا يجوز للمسحوب عليه الشيك أن يمتنع عن الوفاء بقيمته لحامله. وقد يكون تسليم الشيك لحامله إلى حامل جديد على سبيل الوكالة لتحصيل القيمة، والشيك لحامله لا يتضمن سوى توقيع الساحب وهو وحده ضامن الوفاء بقيمته، لكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الشيك لحامله شيكا لأمر. وفي الختام أعزائنا الطلاب، نشكركم على حسن الاستماع، آملين أن يستفاد مما تم إلقاؤه عليكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.
القانون التجاري 2. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد العزيز سعيد الصبري. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.